بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، فصل: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يراه عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة بالأرحام، وآخرون موكلون بحفظ ابني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا ما يتعلق بالركن الثاني من أركان الإيمان. أركان الإيمان كما سبق 6 أركان، كما تعلمون، كما يعلم ذلك كل مسلم: الإيمان بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة عظام كرام، وهؤلاء الملائكة عليهم السلام أخبرنا الله جل وعلا عنهم بأخبار، فأول ذلك أن هناك ملائكة خلقهم الله، فيجب على كل إنسان أن يؤمن بذلك، أن يؤمن بوجود الملائكة وبأن الله جل وعلا خلق ملائكة. ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن أسماء بعضهم، والملائكة كثيرون جدا. أخبرنا الله جل وعلا عن أسماء بعض الملائكة، فيجب علينا أن نؤمن باسم من سماه الله سبحانه وتعالى، مثل من؟ جبريل عليه السلام، ميكائيل، إسرافيل، ومالك، وملك الموت أيضا من ملائكة الله عز وجل الذين سماهم. وكذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات، وأيضا وصفهم النبي عليه السلام بصفات. فمن صفاته مثلا مما جاء في وصف جبريل عليه السلام أن النبي عليه السلام رآه وله 600 جناح وحتى سد الأفق، وهذا يدل على عظمة هؤلاء الملائكة. أيضا الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا ذكر لنا عبادات للملائكة، فالملائكة أيضا عباد، عباد لله عز وجل، عباد مكرمون لا يسبقون الله جل وعلا بالقول ويفعلون ما يؤمرون، فهم هيأهم الله سبحانه وتعالى لطاعته جل وعلا ولا يملون من هذه الطاعة أبدا، فهم في طاعة يسبحون الله جل وعلا الليل والنهار، هيأهم الله جل وعلا وألهمهم التسبيح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كما أننا ملهمين بالنفس باستمرار، فالملائكة في الليل والنهار يسبحون الله جل وعلا ويذكرون الله ويعبدون الله عز وجل. وجاء في نعم وأرسلهم الله جل وعلا، نعم، ولهم وظائف متعددة، منها عمل جبريل عليه السلام فهو موكل بماذا؟ بالوحي، فيجب علينا أن نؤمن بهذا، هذا المقصود. يعني هذه باب الأخبار عن الملائكة، فأخبار عن أسمائهم، عن أعمالهم، عن عباداتهم، فكل ما ورد في القرآن الكريم أو صح في السنة النبوية وجب الإيمان به. أيضا ميكائيل عليه السلام موكل بماذا؟ بالقطر والنبات. وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور. وملك الموت موكل بقبض الأرواح، هناك ملائكة أعوان ملك الموت، فملك الموت عليه السلام عندما يقبض الروح هناك ملائكة يحضرون الميت ويسبقون ملك الموت، ويسبقون ملك الموت فيكونون عند الميت، فإذا قبض ملك الموت روح الميت لم يدعوها في يده طرفة عين، يأخذونها مباشرة ثم يجعلونها في الكفن الذي أتوا به كما في حديث البراء. وأيضا وقد جاء في القرآن الكريم أن الله جل وعلا يتوفى الأنفس حين موتها، وجاء أن ملك الموت يتوفى، فالله جل وعلا هو الذي يأمر ملك الموت بقبض الأرواح. وأيضا جاء توفته رسلنا، فهؤلاء أعوان ملك الموت أيضا، لأنهم لا يتركون هذه الروح في إذا قبضها ملك الموت فيأخذونها مباشرة. فهذا المراد بهذه يعني أوجه الاختلاف بين هذه النصوص. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور. وذكر الشيخ رحمه الله هنا مسألة، وهي: فإن قال قائل كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ وهذا ليس بعزيز على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم استدل أيضا على هذا بأن الموت يوم القيامة يؤتى بالموت في صورة كبش، وأيضا وزن الأعمال أن الأعمال توزن في الميزان، فيجعل الله جل وعلا أجساما يوم القيامة فتوزن في الميزان، فلا إشكال. يقول رحمه الله: فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل ولا ينقصون منها شيئا، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار. هنا فائدة، قال يسبحون الليل والنهار، فتسبيحهم على الدوام في الليل والنهار، لم يقل، لم يأتي كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما قال في الليل، في ظرفية ربما تكون في بعض الليل، ولكن تسبيحهم باستمرار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، وربما كشفهم لبعض عباده كما كأنبيائه ورسله، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، حديث عمر المشهور، حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل عليه السلام والذي فيه صفات جبريل عليه، نعم حديث عمر الخطاب المشهور الذي فيه وصف جبريل عليه السلام بأنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه الصحابة، رآه جبريل في صورته، طبعا في صورة بشرية. أيضا قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي كما سبق ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. والنفخ في الصور يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله على الصحيح نفختان: نفخة الصعق، والذي يحصل في هذه النفخة أن الناس يفزعون، فهي نفسها نفس نفخة الفزع، ثم يصعقون فيموتون. والنفخة الثانية نفخة ماذا؟ البعث، نفخة البعث. يقول رحمه الله: ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها. وقد ورد هذا في حديث عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الطائف يدعوهم، وحصل منهم أن ردوه عليه الصلاة والسلام وصدوا ولم يقبلوا دعوته حتى صفوا صفين وأساءوا معاملته عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يهتفون بالسخرية به، وجعل سفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، ولم يفق صلوات الله وسلامه عليه إلا في قرن الثعالب. لو تأملنا حقيقة، وهنا طبعا الشيخ رحمه الله وقف عند هذا، طبعا بعث الله جل وعلا له ملك الجبال، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ انظروا ماذا حصل له من أذى شديد، لو حصل لأحدنا أيسر منه بكثير ما صبرنا، لكن انظروا ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وماذا كان رده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. انظر، مع كل ما حصل، وهذا أمر عظيم جدا وموقف عظيم جدا، تخيل الصبيان يرمونه بالحجارة والسخرية من الناس، من الكبار ومن الصغار، ويحصل له ما حصل، حتى أنه لم ينفق إلا في قرن الثعالب مسافة من المكان الذي كان فيه، ومع ذلك لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. ثم كما ذكر الشيخ رحمه الله: والحمد لله قد أخرج الله جل وعلا من أصلابهم من يعبد الله، من هم على التوحيد وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. ثم يقول رحمه الله: ومنهم مالك خازن النار، ومنهم مالك خازن النار، أيضا من الملائكة مالك عليه السلام، والدليل: ونادوا يا مالك. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، حدثنا الصادق المصدوق الحديث، فيرسل إليه ملك والجنين في بطن أمه، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وآخرون ملائكة أيضا موكلون بحفظ بني آدم، ملائكة حفظة. وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، فما من إنسان إلا وعن يمينه وشماله ملكان يكتبان أعماله. وهناك ملائكة حفظة يحفظونه كما قال جل وعلا: يحفظونه بأمر الله، أي من أمر الله، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه، يحصل له ما قدره الله سبحانه وتعالى. وأيضا ملائكة موكلون بسؤال الميت، بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، أي في قبره، كما جاء في حديث البراء: فيأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والملائكة هؤلاء من؟ منكر ونكير. وهنا فائدة أشار الشيخ رحمه الله أن هذه الأسئلة الثلاثة، وكما تعلمون هذه التي يسأل عنها الإنسان في قبره، فذكر الشيخ رحمه الله قال هذا، وقال: وعلى هذا بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته المعروفة بالأصول الثلاثة. فهذه الرسالة، وإن كانت أيضا رسالة ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، رسالة يعني قليلة الصفحات ولكنها كثيرة المعاني ومهمة جدا، فيحرص طالب العلم على دراستها وقراءتها، ففيها فائدة عظيمة. قال: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 70,000 ملك كل يوم. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: إذن في الأسبوع كم؟ إذا كان 70,000 ملك في اليوم، 490,000 ملك، شيء عظيم جدا. ثم لا يعودون، إذن عددهم كثير جدا عليهم السلام. نعم، هذا ما ذكره رحمه الله في هذا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة. والمقصود هنا أن كل خبر عن الملائكة جاء في القرآن أو صح في السنة النبوية يجب علينا أن نؤمن به، يجب علينا أن نؤمن به. فهذا هو باب الإيمان بالملائكة. وهناك طبعا الإيمان، هناك الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل يجب على كل إنسان، كبير صغير، امرأة عجوز، رجل كبير في السن، طاعن في السن، أو طفل، يجب عليه هذا الإيمان المجمل، أن يؤمن بأن الله جل وعلا خلق ملائكة وأنهم من جنوده. ثم كلما علم شيئا، بلغه شيء مما جاء في القرآن والسنة من أسمائهم أو أعمالهم، يجب عليه الإيمان بذلك على التفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم، صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي به نزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم.
نعم، هذا الركن هو الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، أن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله، فما من رسول إلا وقد أنزل الله جل وعلا عليه كتاب، لابد أن نؤمن بهذا. قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ولكن بعض الكتب علمناها مما أنزل على بعض الرسل، فنؤمن بما نؤمن إيمانا مجملا بأن ما من رسول إلا وقد أنزل الله جل وعلا عليه كتاب، وهذا الكتاب فيه شريعة لقومه، والرسول يرسل إلى بشريعة لكل، قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما من رسول إلا ويأتي قومه بشريعة فينزل الله جل وعلا عليه كتاب، ونؤمن بما فصل لنا على التفصيل، فقد ذكر الله لنا سبحانه وتعالى التوراة، وأن التوراة أنزلها على من؟ على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، والإنجيل مصدق ومتمم للتوراة، والزبور أنزل وآتينا داود زبورا على داود عليه السلام، وصحف إبراهيم وصحف موسى، فنؤمن بما سماه الله سبحانه وتعالى، وأيضا وهو أعظم الكتب القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والكتب السابقة حصل لها التحريف، حصل فيها التحريف، أما القرآن الكريم فلا يحصل فيه التحريف ولا يمكن أن يحصل، لأن الله جل وعلا حفظه، الله جل وعلا حفظ القرآن الكريم فلا يقع فيه التحريف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: ونؤمن بأن الله تعالى بعث للناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. أمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إني لا أملك، وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ووهبنا لداود وسليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب للقرآن. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسولا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
نعم، هذا ما يتعلق بالركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. فنؤمن بأن الله جل وعلا بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا أرسل الله جل وعلا وأوحى الله جل وعلا إلى أنبيائه، فنؤمن بما سمى الله جل وعلا سمى الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله. والشيخ رحمه الله ذكر هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء، وأن ذلك داخل في الإيمان أيضا في الإيمان بالكتب، فإنه جاء في كتب الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه، وأنه كذلك أرسل من أرسله من رسله. والنبي، فرق بين النبي والرسول، أن الرسول يبعث، طبعا عدة فروقات ذكرها أهل العلم، ولكن منها أن الرسول يبعث بشريعة جديدة أو يبعث إلى قوم مخالفين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فيبعثه الله جل وعلا إليهم لكي يرجعوا إلى دين الإسلام. والنبي يبعث إلى قوم موافقين، ولكن لكي يردهم إلى التمسك بما بكتاب الله عز وجل الذي هو بين أيديهم، كونهم تركوا الكتاب كما في أنبياء بني إسرائيل. وأول رسل الله نوح عليه السلام، أول الرسل نوح عليه السلام، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وآخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأفضل الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله في عبارته، لم يقل ثم نوح ولم يقل بعد ذلك ثم عيسى، قال لأنه لا يوجد دليل، لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو أن نوحا أفضل من عيسى. ثم قال: فمن العلماء رحمهم الله من قدم نوحا عليه السلام لأنه لبث في قومه 1000 سنة يدعوهم. الشاهد أن هؤلاء الخمسة هم أفضل رسل الله وهم أولو العزم من الرسل. قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حاوية وجامعة لفضائل الشرائع التي أتى بها الرسل السابقون قبله. قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والرسل بشر مثلنا، بشر مثلنا، وخصهم الله سبحانه وتعالى بالرسالة، خصهم الله جل وعلا بالوحي، فهم ليس لهم شيء من خصائص الربوبية ولا يستحقون الألوهية. فالربوبية حق لله عز وجل، وأيضا الألوهية حق لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز، بل من أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، حتى وإن كان المشرك به رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن الله جل وعلا كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله في آيات أن الرسل عباد من عباد الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال في داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود. فأعلى مقامات وصفات الرسل عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، فهم عباد لا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى ومن دونه جل وعلا. وختم الله جل وعلا الرسالات برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما سبق. ورسولنا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة، إلى جميع الناس. يقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ قال: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دين سواه. وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بدين الإسلام، فكلهم دعوا إلى الإسلام. فموسى عليه السلام دعا قومه إلى الإسلام، وعيسى عليه السلام دعا قومه للإسلام كذلك. والإسلام بمعنى العام هو توحيد الله جل وعلا، والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه. فلم يأتي موسى باليهودية، ولا أتى عيسى عليه السلام بالنصرانية، وإنما كما قال قتادة رحمه الله: اليهودية والنصرانية بدعة ابتدعها الناس حرفوا الدين وابتعدوا عن دين الله عز وجل حتى أصبحت ديانة، ديانة اليهودية وكذلك النصرانية. ولكن في زمن عيسى عليه السلام وفي زمن موسى عليه السلام كان الدين هو الإسلام، كان الدين هو الإسلام، توحيد الله عز وجل وطاعة الله، هناك أوامر ونواهي وتحليل وتحريم، فكان الناس متمسكون في زمن هؤلاء الرسل. ثم بعد ذلك حصل التحريف عبر يعني أزمنة متفرقة. وثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة قال: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر والعياذ بالله. ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب إلا قتل مرتدا، وهذا طبعا لولي الأمر لأنه مكذب بالقرآن، فالقرآن جاء فيه إن الدين عند الله الإسلام. والإيمان بجميع الرسل واجب، فمن كذب رسولا من رسل الله فهو مكذب لجميع الرسل، كما قال جل وعلا في نوح عليه السلام قال: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح عليه السلام هو أول رسول، فانظر تكذيبهم لنوح عليه السلام وتكذيب لجميع الرسل. وقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالواجب على الإنسان الإيمان بجميع الرسل. ويوجد من بعض النصارى يقولون: نحن نؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول للعرب خاصة، وهذا من عجائب التناقض. فلو آمنوا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء وبين بأنه رسول للناس كافة وعامة، فقولهم هذا لا شك أنه لا يفيدهم شيء، بل هم كفروا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهم كافرون كذلك بموسى وبعيسى عليهم السلام جميعا. ثم ختم الشيخ كلامه في باب النبوة والرسالة بقوله: نؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. توجد بعض الفرق والطوائف الباطنية الذين يدعون النبوة، بل هم يتدرجون في هذه الدعوة، فمنهم من يدعي المهدية أنه هو المهدي، ثم يتدرج بأصحابه ويدعي أن روح النبي عليه السلام حلت فيه، ثم يدعي بعد ذلك أنه هو مظهر لله سبحانه وتعالى، فيدعي أنه هو الله تعالى الله عز وجل عن قوله. وهذا كما حدث لبعض فرق الباطنية من الفرق البهائية وكذلك قبلهم القديانية الذين عندهم دعوة النبوة والإيمان بأحمد مرزا غلام قدياني وأنه رسول من رسل الله، وهذا لا شك في كفر هذا المعتقد وكفر أصحاب هذه العقائد. نسأل الله السلامة والعافية. ونقف هنا عند ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.